بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمناج أن يقدموا لكم هذا الإصدار.
وروى الترمذي وغيره من أهل السنن والمعاجم والمسانيد من حديث الإرباب بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وإياكم ومحدثات الأمور سمعا وطاعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا وإن من أعظم البدع وأقبح البدع وأرذل البدع في هذه الأيام وفي هذه العصور الجديدة لما أحدثه بعض الناس مما يدعونه علما ويسمونه بالإعجاز العلمي،
وهو عبارة
يضخمونه في أعين الناس
لشيخنا الفاضل المهذب أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان الإيجاز في ضلال دعاة الإعجاز، وكان تفسيرها في 24 من شهر صفر لعام 1422 من الهجرة. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم مخرجًا لهذه الأمة من ظلمات الجهل والسيف إلى نور الحق والضياء والبرهان والاستقامة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وجعله في غاية من الحرص على أن يوصل الحق إلى الناس، وعلى أن يوصل الهداية إلى الناس، بل إن الله عز وجل قد أكد عليه في أكثر مواضع كثيرة من كتابه لشدة حرصه على مسأل الناس وعلى هدايتهم. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. فلعلك دافع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فيخبر ربنا سبحانه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد أن يبخع نفسه وأن يقتل نفسه حسرة، أعني على أنها من شدة الحسرة على الناس لما لم يستجيبوا لشرع الله. ولقد كان يسعى في أسواق الجاهلية وفي أيام الحج، فيقول عليه الصلاة والسلام: ألا من يؤويني فأبلغ دين ربي. وهذا في غاية الحرص على إيصال الخير للناس. وفي الصحيحين أنه ذهب إلى ابن عبد ياليل فعرض نفسه عليه ليؤويه حتى ينصر دين الله، فرد عليه دعوته. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغموم حتى بلغ قرن الثعالب، فاتفاق النبي صلى الله عليه وسلم أو رفع رأسه، وإذا جبريل يناديه: يا محمد، إن هذا ملك الجبال يناديك، إن شئت أن أقبض عليهم الأخشبين فأنت. قال: لا، إني أحب أو أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. الحديث عن أم المؤمنين عائشة في الصحيحين. كل هذا يدل على حرصه الشديد على إيصال الخير للناس. وما توفاه ربه سبحانه حتى أكمل به هذه الملة المعوجة، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، كانت تدعو غير الله، كانت تعتقد الضر والنفع في غير الله. ربما كان أحدهم يعبد حجرا وبلا شك، ولقد كان في مكة أكثر من 300 صنم. وقل: جاء الحق وذهب الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وجاء الحق بتحطيم ذلك الباطل على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رسول الله بإخراج الناس من ظلمات الأهواء إلى نور الحق والسنة، إلى نور الحق والهداية. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية، وقال بعض يهود: لو علينا نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لأن عندهم الأعياد من تلقاء أنفسهم بغير توقيف عن دليل. نعم، وهي نزلت في يوم عرفة، ولم يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نحو 80 يوما حتى قبضه الله. ما فرطنا في الكتاب من شيء مما يحتاج إليه الناس في دينهم، لم يكن ليترك رب العالمين الناس إلى عقول العقلانيين، ولا إلى هلوسة المهلوسين، ولا إلى استحسان المستحسنين. فأكمل الله سبحانه وتعالى دينه. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: ادعهم إلى ما نحن عليه.
الأرواح، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يدعو الناس إلى كتاب الله وإلى ما أوحاه الله إليه من السنة. والنبي إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمام نصحه وغاية محبته للمسلمين ولأهل الإسلام، حذر من جميع البدع صغيرها وكبيرها ودقيقها وجليلها لما فيها من الأضرار على الناس في دينهم، في معتقداتهم، في عباداتهم، في جميع أحوالهم. فقال عليه الصلاة والسلام في خطبه، وكان يكرر ذلك: ألا وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأبان صلوات الله وسلامه عليه أن من جاء باختراء في الدين ليس له مثال سابق من الشرع فهو وبال على صاحبه مردود عليه. وروى الترمذي وغيره من أهل السنن والمعاجم والمسانيد من حديث الإرباب بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وإياكم ومحدثات الأمور، سمعا وطاعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا وإن من أعظم البدع وأقبح البدع وأرذل البدع في هذه الأيام وفي هذه العصور الجديدة لما أحدثه بعض الناس مما يدعونه علما ويسمونه بالإعجاز العلمي، يضخمونه في أعين الناس، يعظمونه في صدور الناس، والواقع أنه جهل محض، والواقع أنه تجهيل للمسلمين، والواقع أنه مزاحمة لكتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. نعم، يأتون بأفكار الكفار وأفكار أولئك الحيارى من اليهود والنصارى، يصححون بها ويصدقون بها كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فترى أحدهم يقول: وهذا الفعل مصداق قول الله سبحانه وتعالى كذا. يأتي باكتشاف من اكتشافات الكفار ثم يزعم أنه يصدق القرآن ويدل على صدق القرآن، وأولئك حيارى، وأولئك يتلمسون لهم ما يصلهم إلى ما يجعلهم في أي جانب من الجوانب، وهؤلاء على شريعة من الأمر أعرضوا عنها. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. نعم والله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قبل الساعة يظهر الجهل وتكثر الفتن ويكثر الزنا ويقلو الرجال وتقتل النساء. والحديث من حديث أنس وأبي موسى وآخرين في الصحيحين وغيرهما. وشاهدنا من هذا أنه يكثر الجهل باسم العلم والتعالم. وما ارتكبت الشركيات إلا بالجهل بالله، وما ارتكبت الفواحش إلا بالجهل بالله سبحانه وبشرعه ودينه. يقول الله سبحانه وتعالى ماذا في قوم موسى لما كانوا يطلبون منه أن يجعل لهم إلها من غير الله، يجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وحصلت هذه الحادثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانوا ذاهبين إلى حنين. قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق، شجرة نعلق فيها سيوفنا للبركة. قال الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فأبان موسى عليه الصلاة والسلام أنهم سألوا الشرك بالله، وهكذا النبي أبان عليه الصلاة والسلام أنهم سألوا تلك البركة التي لا دليل عليها بسبب الجهل بالله سبحانه وبدينه وبكتابه وبشرعه. نعم، وهكذا قوم لوط يسألون الفاحشة فيقول عليه الصلاة والسلام إن لكني أراكم قوما تجهلون، يقول إنكم قوم تجهلون. وهكذا عاد، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. ولو استعرضت القرآن والسنة لرأيت فيهما من هذه الأدلة الكثيرة ما يبين أن جرائم الدنيا تقترف بسبب الجهل والهوى، ونعوذ بالله من ذلك. حتى إن موسى عليه السلام يستعيذ من الجهل فيقول أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ويوسف يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فيبين أن الزنا يحصل بسبب الجهل بالله وبشرعه. نعم، وهكذا بعظمته سبحانه وتعالى. وهؤلاء القوم في هذه الأزمنة يكونون مساعدين للشيطان على تجهيل المسلمين وإيقاع المسلمين في الجهل حتى يسيطر عليهم الضلال والباطل الذي أفاد عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو، من حديث عبد الله بن عمرو عليه رضوان الله عليه، حيث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا جنح الناس وهرع الكثير منهم وانتشر الباطل واستولت البدع واضمحلت السنن وسيطر الهوى، رأيت ذلك الصنف يبجح ما هو عليه ويذم ما كان عليه الآخرون ولو كان كتابا وسنة. نعم عباد الله، إنما يتعلق بهذه البدعة أضرارها كثيرة وشرورها مستطيرة على المجتمعات الإسلامية. نعم والله، فإنها تقليد للكافرين ليس لها أصل من المرسلين عليه الصلاة والسلام ولا من سلفنا الصالح، فقد نزه الله السلف الصالح أن يكون منهم من يدعو إلى أفكار الكفار يسميها إعجازا علميا ونعوذ بالله. وهكذا تقرأ في القرآن والسنة ترى التحذيرات الكثيرة والزواجر الشديدة من تقليد الكافرين في أقوالهم وأفعالهم. وهؤلاء لما لم يقبل منهم الناس دعوتهم إلى التوحد ودعوتهم إلى الاتفاق ودعوتهم إلى التقارب مع اليهود والنصارى عمدوا وهرعوا ونعم وانطلقوا سائين إلى تبريرات أفكارهم وتعظيمات أقوالهم في صدور جهال المسلمين. فيقولون هذه الآية يصدقها قول فلان الكافر، وهذا الحديث يدل ذلك على أنه إعجاز علمي، أعني أن قول الكافر يصدق كلام رب العالمين. نعوذ بالله من أن يعتقد إنسان هذا المعتقد الوخيم. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. إن الكفار عليهم لعائن الله، قد ذمهم الله في كتابه وفي سنة رسول على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما أتوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فهم في غاية من التردد والارتباك والشك والريب والحيرة، حتى إنهم يعتقدون أن عيسى هو الله، ويعتقدون أنه ابن الله، ويعتقدون أنه ثالث ثلاثة. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هكذا يخبر الله سبحانه أنهم في غاية من الضلال. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. إنهم أناس مخادعون لله، يجب بيان سبيلهم كما أمر ربنا سبحانه، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يقول الله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقد سلك أتباعهم في تحريف النصوص ولي أعناقها إلى ما يزعمون أنه إعجازا علميا، مثلك أولئك الكفار. قولوا حطة، قالوا حنطة وحبة في شعره. ونهى الله سبحانه وتعالى عن الهرولة بعدهم وعن السلوك في سيرهم، فإنهم ضالون. كما يقول ربنا سبحانه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم عباد الله، هذا التشكيك، هذا التجهيل، هذه البدعة المنكرة، هذه الأمور الخطرة، يزعمون أنها دين وأنها تزيد الإيمان، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقافية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. أبعد هذه هداية؟ بعد هذه المواعظ العظيمة هل هناك هداية غير كتاب الله وسنة رسوله بظاهرها التي خاطب الله سبحانه المسلمين فيها والتدبر لها حتى الأعراب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إنهم يأتون بأفعالهم القبيحة وأفكارهم القذرة، أعني هؤلاء متهمين السلف الصالح بالتقصير وعدم إقامة الحجة. فترى أحدهم يقول ويقول مستدلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ويزعم أن بيان الحق يحسن بما حصلت من الأمور الجديدة والاكتشافات الحديثة، وكأن سلفنا الصالح وجميع الأنبياء لم يقيموا الحج على الأمة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد قاموا بشرع الله خير قيام، لسنا بحاجة إلى هذه الاكتشافات. وهكذا يزعمون أنهم هم أهل العلم ويصدرون جميع الأدلة إلى ما هم عليه من الأفكار، وهم أناس زنادقة، أعني أصحاب تلك الأفكار التي يأخذ منهم المسلمون، زنادقة يهود، وهم يهود، هم نصارى، هم أحدهم يبول على ثيابه وفي جسمه ولا يتنزه من البول ولا من الشرك بالله قبل ذلك. وهؤلاء ينصبون عليهم الأدلة، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وينزل آية تبع على أولئك الكافرين وأنهم هم أهل العلم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والآية فيها منهم أي من المسلمين لا من الكافرين الذين يستنبطون أن البحار أمواج، والذين يستنبطون أن الناس يصعدون زعم القمر. وهذه أكذوبات أتوا بها لزحزحة المسلمين عن الاقتناع بكلام ربهم وسنة نبيهم. يجب على المسلمين جميعا أن يتقوا الله ويبتعدوا عن هذه الأفكار الهدامة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من التهوك إلى الكافرين وإلى الكتب المتقدمة غير كتاب ربنا وسنة نبينا. فقد روى ابن أبي عاصم في السنة من حديث جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، نرى عند يهود بعض الأخبار، ألا نأخذها؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: متهوكون أنتم؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وجاء من حديث أبي الدرداء وآخرين: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم، إن الزيغ عن هذه البيضاء وعن هذه السنة ليعتبر من أعظم الهلاك. دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أيها الناس، إن هؤلاء يعمدون إلى الكفار وإلى كتب الكفار وإلى أفكار الكفار وإلى تهوكات الكفار، ويقيمون لها المؤسسات وينشئون لها المدرسين وأصحاب تلك التجلدات. نعني على أنهم ينشرون من أجلها الجرائد والمجلات، مبررين لتلك الفكرة، مزعزعين للناس عن الاعتصام بكتاب ربهم وسنة نبيهم، زائمين أن هذا هو الهدى. والله سبحانه وتعالى يقول، نعم، يقول مبينا هذا الضلال: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، فلربما أحدهم يحمل الدليل فوق ما لا يتحمل، ويأتي بما لم يقله السلف الصالح، وأن هذا لم يعلمه ابن عباس ولا مجاهد ولا قتادة ولا الضحاك، إلى آخر ما يقولونه في تلك الأقوال. وهكذا أيضا يأتون بتلك الأفكار يزاحمون بها كتاب الله وسنة رسوله، وتجد أحدهم لا يعرف من السنة ولا البدعة، ولا يعرف المعتقد الصحيح، ولا يعرف المعتقد السليم، ولا يعرف كذلك كيف يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتون لهم بتلك الأعمال يعتقدونها علما وهي في غاية الجهل والضلال. ومن أقبح ما في تلك الأمور أيضا، من أقبح ما فيها، ألا أنها تدفع المسلمين إلى الإعراض عن ذكر الله، الإعراض عن ذكر الله وعدم تدبر الكتاب والاكتفاء به وعدم الحفظ من الكتاب والسنة والتضلع منها، ثم يأندون إلى هلوسة الكافرين. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وتالله ما زحزحهم الشيطان وأبعدهم هذا الإبعاد إلا بسبب بعدهم وبسبب غموضهم وقصد أعينهم عن النظر إلى الأدلة من الكتاب والسنة بعين البصيرة، فإنهم تآموا عنها فآقبهم الله. يقول ربنا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن كثير وغيره: عاملتها معاملة الناس لها، فترى أحدهم لا يبالي بظاهر القرآن ولا السنة، ثم يأتي باكتشافات يريد من تلك الاكتشافات أن يظهر علما غير علم السلف رضوان الله عليهم، وهذا دونه خرق القتال، إنما هو الضلال المحض عباد الله. نعم والله إننا نعوذ بالله ونعيذ كل مسلم أن يعرض عن كتاب الله وعن سنة رسوله، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فاتقوا الله معشر المسلمين وأقبلوا على كتاب ربكم وسنة نبيكم، وإياكم والأهواء ومجارات الأهواء التي تتجارى بأصحابها كما يتجارى الكلب بصاحبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
أخي المستمع الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا أن نكمله بهذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، أنا يا أخي ما يحتاج إلى تسجيل بارك الله فيك، إنما من أجل فقط نخبر الإخوان. أما بعد، فقد اتصل شيخنا حفظه الله إلى أبي محمد أحمد العصابي فقال: قل للأخ يحيى ينقل للإخوان ما حصل من النقاش بيني وبينه فيما يتعلق بجمعية البر. وشيخنا حفظه الله نعتبره أبا ناصحا صادقا حريصا على نفع المسلمين كافة، وليس على نفعنا خاصة بل على نفع المسلمين عامة وعلى سلامة المسلمين عامة واجتماع قلوب المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله عامة. وكان السبب في ذلك الاتصال لما خرجت تلك الورقة حصلت ضجة بين الإخوان في هذا المكان، منهم من يقول يعني ماذا قولا ومنهم من يخالف ذلك القول، فأردنا معرفة ما عند شيخنا حفظه الله في هذا الموضوع. من بعد قول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن بعد قول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن بعد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والبركة مع أكابركم. ومن بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. فاتصلت للشيخ وعندي الأخ أبو محمد عبد الوهاب الشنوري والأخ أحمد الفاضل. وأنا ذاك كان الشيخ خرج من المستشفى وهو متعب حتى إننا عرفنا التعب في كلامه، وطلبنا منه أن يتكلم مع الإخوان. قال أنا متعب وأنتم تسمعون صوتي أني متعب، لكن إن شاء الله. ومع ذلك في الليلة الثانية تكلم معنا، الحمد لله نسأل الله أن يجزيه خيرا. نعم، والذي طرحته عليه قلت يا شيخ إن الأخ أحمد بن سعيد وبعض الإخوان الذين التقوا بك في الحج نقلوا عنك قولا أنك تقول في جمعية البر ماذا؟ ما مضمون كلاما مضمونه ابتعدوا عن الجمعيات جميعا ومنها جمعية البر، هذا مضمون ذلك الكلام. ثم رأينا منك ورقة أخرى فنريد أن نفهم المقصود في هذه المسألة. فكان حفظه الله ورعاه قال نعم ذلك الكلام قلته، يعني للأخ أحمد بن سعيد. وجاءني الأخ عمر بن محمد عمر، يعني ذلك الذي يعتبر عضوا في تلك الجمعية. ثم ذكر لي ما رأيتموه في تلك الورقة، وأجبت بالذي تلك الأسطر التي رأيتموها في تلك الورقة. أجبت بتلك الأسطر ولم أذكر دليلا من كتاب ولا سنة، فلست ملزما لأحد بما في تلك الأسطر. قال لست ملزما لأحد بما في تلك الأسطر، وأنا أنصح الإخوان أن لا يفرقوا إخوانهم، أن لا يفرقوا إخوانهم يعني أهل السنة. وكذلك قال الشيخ قلت لماذا؟ قلت أتكلم بكلام ربما يزيد على بعض من فكر شيء من السعد. قلت يا شيخ إن طلابك الآن يبلغون الآلاف، وإنهم إن سمعوا منك إشارة إلى هذا الموضوع نخشى على إخواننا أن ينظرف بعضهم إلى مسائل الدنيا فتسلب هذه النعمة. وإننا قد رأينا ماذا فتسلب هذه النعمة؟ والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن المعاصي لا من شك أنها سبب لزحزحة الخير عن الناس ولسقوط كثير من الناس من دعوات وغيرها. فقال المعاصي، يعني سمع كلمة المعاصي، المعاصي قلت نعم. قال إننا أنكرناها، ففي تلك الأوراق أنهم يصورون فأنكرنا الصور، هل تنسيها؟ هل تنسي هذا القول؟ قلت لا. قال أنكرنا هذا القول، أنكرنا عليهم الصور. وكذلك قالوا إن أموالهم في البنوك في بيت دبي، وذكروا أنه ليس سليما من الربا، وإنما لا يستطيعون أن يجعلوا الأموال عندهم ذلك لأنهم يخافون عليها من السرقة. فقلت لهم إذا كنتم تخافون من السرقة فلا بأس أن تضعوها ولا تأخذوا أرباحا، أن تضعوها ولا تأخذوا أرباحا. وأنا أعلم أن وضعهم لها في البنك يعتبر تعاونا على الإديان إديان، كذا قال الشيخ، يعتبر تعاونا على الإديان إديان، وأنا لست معهم من قبل ولا من بعد، فلست عضوا فيها. الكلام مسجل وسيصل إلى الشيخ. نعم الإخوان بعضهم كان يجي ولست، قال لكن يا أخي يحيى حفظك الله بهذا الكلام، نعم قال أرأيت لو أن يهوديا أتى إلينا وأعطانا أموالا، قال خذوا هذا، قال بغير شرط ولا قيد، أنا رد ذلك المال. ثم أجاب هو بنفسه، قال ما إذا لم يشترط أنا بشرط ولا قيد، قال ناخذه ولا أوكر على من ربه، قال ناخذه ولا أوكر على من ربه، فإذا أعطينا شيئا ناخذه ولا نوكر على من ربه، من يعني سواء كان من الجمعيات او من اي كان. طيب هذا. وتكلم الشيخ بنصيحة ايضا عنه لنا جميعا ماذا فيما يتعلق بعد ذلك بالليلة الاخرى سمعناها جميعا. وهذا الذي استحضره بنصه وانا في غاية الحذر من ان اقول كلمة او اقول حرفا انا اجيب حرفا ماذا لم يقله الشيخ, ذلك لان النقل يصعب كثيرا. فهذا الذي احفظه عن الشيخ حفظه الله ثم قال لما اذكر الان انما هو الله قال ماذا نصح اخواننا بالاقبال على طلب العلم وانهم ماذا لا يضيعون, وكذلك ايضا لان كلامه انهم لا يقومون بعد تلك المسائل. الله المستعان. انتهينا بهذا. وهنا امر اذكره ايضا لاخواني اضافه, وهي ان تلك الدعوات التي تقدم ذكرها لا يتعلق بجمعيه احياء التراث واصحاب انصار السنه وانصار السنه في السودان, دعوه الاخوان المسلمين, دعوه الحكمه في اليمن, هم الى اسماء ذلك من الناس. ماذا تظنون انهم ما كانوا ياتون بخير من الناس؟ كانوا ياتون بخير, يبنون المساجد وياتون بالناس بالتعاونات وبالاضاحي والى ذلك, لكن دخلت فيهم المعاصي فنخرتهم. وقد ذكرنا لاخواننا قبل يومين ان معصيه واحده كانت سببا لهزيمه اصحاب رسول الله, اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ان صح ان تسمى هزيما. وإلا بعضهم نعم المهم لما نزلوا بعد ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلوا ولا تبرحوا هذا المكان ولا تخطفت من الطير, فأمر بعضهم وقالوا نحن انتصرنا. وانما رسول الله صلى الله عليه وسلم, معنى كلام بعض اهل العلم في ذلك, رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزل وان يكون العدو علينا ظاهرا وقد انتصرنا فنزلوا وحصل ما حصل. وانزل الله سبحانه ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فتنتم وتنازعتم في الامر وعصيتم فالله معصيه من بعد ما اراكم ما تحبون, والله ما شربوا خمرا ولا زنوا ولا سرقوا ولا صوروا ذوات الارواح ولا ايضا تعاونوا على اثم ولا عدوان ولا على شيء من ذلك, غايه ما فيها انهم قالوا غنيمه. وهكذا يوم حنين اذا جبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها الايات. شاهدنا من هذا انهم بمجرد ما اطلع الله عليهم من بعض الغرور فروا من حرس الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يقنعه الا ابو سفيان الحارث والعباس. ثم بعد ذلك رجعوا انما كان ابتلاء. فمساله هذه النعمه التي نحن فيها لا ترعى الا بطاعه الله, والمعاصي لها اضرار على الدعوات تقدم ذكرها. تلك الدعوات ما كان سبب فشلها الا ما تمالؤوا عليه ورضوا به من المعاصي من تطويرات ومن فياتون ببعض الطاعات ويقابلونها ببعض البلاوي. واحسن نعمه ترعى بها هذه الدعوه طاعه الله سبحانه وتعالى, طاعه الله سبحانه وتعالى والبعد عن معصيه الله. فلا ينبغي ان نحتقر ما تقدم ذكره. ثم ان اخواننا الافاضل حفظهم الله من اهل السنه لا ينبغي ان يدافعوا عن تلك الجمعيه حقا يا اخواني, فان الذي يدافع عن تلك الجمعيه يلزم باحد ثلاث امور. إلا أن يقول تلك الجمعية وغيرها من الجمعيات لا ريب فيها ولا غبار عليها وهي نقية طيبة من البلاوي, فيقول قد استدل مع دعوة أهل السنة عدة سنين وقد دونوا ذلك في كتبهم وقرروه في أشرطتهم وخطبهم من الباطل الذي يرونه ماثلا ومستقرا في تلك الجمعيات والميوع الحفلة فيها وضياع الأوقات وزعزعة الحال، وأدى به الحال إلى النفرة من إخوانهم أهل السنة وإلى أنه وإلى الولاء والبراء إلى آخره. وإما أن يقولوا إن تلك الجمعيات كلها باطلة وجمعيتنا طيبة، وهذا هم يطالبون بذكر الفوارق التي بين تلك وتلك، ولا أظن يأتون بفوارق جوهرية إلا ما يقولون أن تلك الفوارق أن ذلك الفارق أنهم ما ينتخبون وبقي غيرها من فواقر، غير الانتخابات من فواقر، بقي التطوير وإيداع المال في البنوك، والمسألة مسألة ضياع الأوقات والرحلات وعدم الاهتمام بطلب العلم وبالتأليف. قد يكون هذا بغير بداية ولا بعد حين، فإن المعاصي يجر بعضها بعضا. نعم، فقد لا يستطيعون أن يأتوا بالفارق الصحيح أو الفارق بالفوارق الجوهرية بين هذه وهذا. وإما أن يقولوا إننا قد سرنا والحمد لله على يعني ماذا على قدم الوفاق وصرنا أثرياء، فإما أن تتبعونا وإما أن نكون لسنا مبالين بكم، وهذه باطلة، ونسأل الله أن يعيد أهل السنة من ذلك. نعم يا إخوان، فننصح إخواننا أهل السنة أن لا يدافعوا عن الباطل، لا يدافعوا أعني عن تلك الجمعية التي سمعت ما تقدم ذكره فيها هذا، وإنما يتعلق بالذي يدافع بذلك الشيء. أنا أقول لكم، لو جاء طالب علم مثلا وكتب فيما يتعلق بالتعاون عن إذن الإدارة وتحريم ذلك، وكتب في تحريم ذم المسألة سواء من كتاب الشيخ أو من غيره لم يذكر الأدلة، وكتب فيما يتعلق بضياع الأوقات، وكتب فيما يتعلق لماذا يعني الأمور التي تقدم ذكرها من التي تقدم ذكرها من تصوير ذوات الأرواح، ومن أنه إذا أتي أحدهم بكفارة أو شيء من ذلك يكونون مذنبين ولو على مضض أن يصور أولئك الطائعين ليصلوه إلى الخير إلى أهل الخير من أجل أن يأتي بالمدد وبالمزيد من ذلك. لو كتب أحد في هذه المسألة في رسالة وقال إن أخانا فلان من الناس يقر هذا الشيء ويدافع عن هذا الشيء، أنا أعتقد أنه ما من ناصح إلا وسيوصل على ذلك أخ، ويقول كيف يصل التعاون في الإدوان، أو كيف يقر التعاون في الإدوان، كيف يقر المسألة وإراقة ماء الوجوه عند بعض التجار وبعض الناس الذي قد لا يدع قد يحتاج إلى رحلة أو يحتاج ماذا له من تلك الأمور، كيف أيضا يصورون ذوات الأرواح، وقد جاءت في ذلك الأحاديث الكثيرة في تحريم ذلك، ولعن فعل ذلك لعن الله المصورين فيعرضون أنفسهم للعن وهذا يقرهم. يا إخوان بارك الله فيكم، أنا والله إني ماذا أنبه إخواني أيضا على شيء آخر، وهو أن الذي يبقي على الأصل هو المفرد، إنما الذي ينقل عن الأصل هو المفرد، فالأصل الذي نحن عليه ورأينا ثمرته والخير فيه من لدى السنين ورأينا إقبال قلوب العباد إليه ونفرة قلوب العباد عن أولئك الذين يعطونهم الرواتب والمطامع الدنيوية، رأينا الخير على هذا الأصل الذي نحن عليه ونفع الله به، وما بكم من نعمة فمن الله. الذي يأتي بشيء مستجد يريد أن يزعزع به ذلك الأصل الذي يسير عليه أهل السنة للقرون ويقل عن ذلك الأصل، لا ينبغي هذا أن تقلب الحقائق ويقال إن ذاك هو الذي يريد الصلاة، وإن الذي يقول أنتم على خير والفقر ليس مذمة ونعمة الله علينا ينبغي أن نحتقرها. فالذي يبقي على الأصل لا يفرق. وعلى سبيل المثال إن الإخوان المسلمين يقولون إن أهل السنة يفرقون الناس، طيب لو رجعنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك نرى أن أهل السنة يأخذون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا يتحرون الاتباع تماما، وان اولئك اتوا في دعوتهم باشياء مستجده ليست من دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الاشياء ناقله عن الاصل. فمن اذن الذي هو على الاصل وهو منقل عن الاصل، ومن هو ناقل عن الاصل ويقل الناس عن الاصل وياتي بشيء جديد، ومع ذلك يتهمون ويدعون ان اهل السنه هم الذين يفرقون الناس تجنيفا للوسائل، وهكذا ايضا قلبا للحقائق. فانا اعتقد ان بقاءنا على هذا الخير والله يغيظ جميع اهل الاهواء، وان بقاءنا على هذا الخير ستكون له الثمرة ان شاء الله من التآليف والدعوة والخير الكثير مما يفلج صدور الناصحين المحبين للدعوة ويغيظ ويغيظ صدور المبغضين الحاقدين لها من يهود ونصارى صوفية وشيعة وحزبيين الى اخره، يعني الاخوان المسلمين السرورية الى اخرهم. فهذه هي التي نحن فيها. يقول ربنا: وإذ تأذن ربكم لئن كفرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الذي ما يعرف نعمة الله عليه التي يتقلب فيها يخشى عليه من أن تسلم من بين يديه. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فهذا حاصل ما عرفت النصيحة به لإخواني في الله جميعا، وهكذا أيضا وكذلك ما تقدم ذكر أنه لا ينبغي لأحد من إخواننا أهل السنة الأفاضل أن يدافع عن هذا الشيء مع ما فيه مما تقدم ذكره من الباطل الذي أعتقده والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.